فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. فمن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها:
الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري، إلى أبي الحسن الأشعري، قدموا صدق في الإسلام والذب عن الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا منتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، أي منتسبين إليه في الطور الثاني عندما كان كلابيا، إذ لا يوجد من ينتسب إليه عندما كان معتزليا، ولا أحد ينتسب إليه بعد أن رجع إلى منهج السلف، وإنما هذا الانتساب في الفترة التي كان فيها كلابيا كما تقدم. كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا الطور، وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية، وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين، ولهم أخطاء في هذا الباب بتأويل نصوص الصفات. في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر، ومنهم العالم الجليل الإمام النووي، ومن معهم ومن هو مثلهم، والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفسر الإمام الشوكاني. هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء، وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم، مكانتهم علمية ومكانتهم في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة، لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل، ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ، ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن يتبع الحق بالدليل ويحترم أهل العلم، ورد خطائهم وبيان خطائهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان، وهذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه بمجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول. أشعري ليس بشيء، لا، هذا لا يجوز. ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات، بيئات أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية، يقدر هذا الموقف. ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت، لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية، لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير، والأئمة الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطئه لا يضره هو، لأن قصده حسن، هذاك فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ فيترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة، هذا الواجب. فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويخالفه عمليا، تقول القاعدة: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. هذه القاعدة تنطبق على الصحابة ومن دونهم. لذلك مع احترامنا العظيم لأئمتنا وعلمائنا، يجب رد ما قد يصدر منهم من الأخطاء، وبصفة خاصة في هذا الباب. هذا باب لو درسنا ملابسات هذه العقيدة منذ امتحان الإمام أحمد إلى يومنا هذا، لوجدنا إن العقيدة كادت أن تذهب في فترة من الفترات، كما يقول المكريزي، كادت الناس أن تجهل عقيدة السلف. يسمعون في نواحي الدنيا من يسمون بالحنابلة الذين يمثلون تلك العقيدة، إلى أن قيد الله لهذه العقيدة وظهر بدمشق فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أعاد التجديد لهذه العقيدة وعرفت العقيدة بعد ذلك. وكلكم تعلمون كيف قامت الدنيا وقعدت في وجهه لكونه صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. إذا درسنا هذه الأمور نعذر كثيرا من الذين يقعون في هذا التأويل، وهم يظنون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث إنما ينطبق في الغالب الكثير على المؤولة لا على النفاة. فرق بين المؤولة وبين النفاة: النفاة في الغالب وهم الجهمية والمعتزلة يعادون منهج السلف، ولكن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية لا يعادون، ولكن يخطئون في تصور منهج السلف. يظنون أن منهج السلف هو التفويض المطلق، وأن السلف لا يفهمون معاني النصوص، ولا يزال كتابهم المعاصرون يثبتون مثل هذه العبارات في كتبهم بأن سلف هذه الأمة لم يفهموا معاني نصوص الصفات. الأولون قالوا ذلك بقصد حسن، ولكن لست أدري الدكاترة الجدد الذين خالطوا أتباع السلف وعرفوا هذه العقيدة ثم أصروا على موقفهم وعلى خطائهم، لست أدري هل هذا جهل منهم أو عناد. هذا موقف يحير بالنسبة لهذا الوقت بعد أن انتشرت العقيدة على منهج السلف في الأقطار، وانتشرت كتبهم حتى في البلدان العجمية. كون يوجد هذا الوقت في هذا العصر من لا يزال يقول بأن السلف لم يفهموا معاني النصوص، موقف محير. أما الأولون فمعذورون قطعا، لكن بالنسبة للمعاصرين فمحل نظر، والله أعلم. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذن لابد من دراسة كل فرد على حدة ومعرفة الأشخاص، لا إصدار الأحكام هكذا جملة. أشخاص عرفوا بحسن نية وقصد حسن وخدمة الدين وأخطأوا، فرق بين هؤلاء وبين الذين لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، واكتفوا بالأدلة العقلية التي ورثوها من شيوخهم. يقول المؤلف: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ انتبهوا للإجابة على هذا السؤال، وهذه نقطة مهمة للغاية، فهي مسألة تكفير أو عدم تكفير، تحتاج منك التأني والتريث كثيرا. قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، أي لا نكفر ولا نفسق بهوانا، بل هو إلى الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي يؤخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو من الحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. بما تعرف ذلك؟ بدراسة كلام أهل العلم، لتستعين بعد الله بفهمهم على فهم الكتاب والسنة. السلف اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستنير برأي ويأخذ بتفسيره، ولا يحاول الاستقلال والانقطاع، وأن يفتح له بابا جديدا واجتهادا جديدا. كانوا يسألون من قبلهم كيف كانوا وماذا قالوا، يتأسون به. فشبابنا اليوم لا يجوز لهم أن يستقلوا بآرائهم في فهم النصوص، بل حتى إذا اقتنعت بأن ما فهمته هو الصحيح يجب أن تعرض فهمك هذا رسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. طالما هو بهذه المثابة ويعيش بين المسلمين، ينبغي أن يصدر منه ما ينقله من هذا المعنى بأن يرتكب شيئا من نواقض الإسلام. إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام تتفاوت، هناك أمر لا يخفى على أحد حتى على العوام، السجود لغير الله كونه كفر وردة معلوم حتى لدى العوام، لكن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ليس بمثابة السجود لغير الله. عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان والبيئات، لأن مشايخ الصوفية الذين وجودهم أنفسهم شبهة أوهموا الناس أن قول الإنسان يا رسول الله أغثني ليس بعبادة وإنما هو توسل، فسروا لهم الاستغاثة بالتوسل، وهو لم يجد عالما معتمدا عليه يغير له هذا المفهوم ويصحه، تربى على هذا، على أن معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين أن يقول الإنسان أغثني يا فلان، خذ بيدي يا فلان. إذن هذا ليس بمثابة السجود. أما السجود لغير الله، كل الناس تعلم بأن هذا لا يكون إلا لله. يجب أن تفرق عند إصدار الحكم بين هذا وذاك، بعد أن تنظر أين نشأ وفي أي بيئة نشأ وفي أي مكان وفي أي زمان هو، لا بد من دراسة هذه النقاط ومعرفتها. الكفر حقيقته خراب القلب والعناد، من ظهر منه العناد بعد معرفة الحق وظهر منه خراب القلب باستخفاف شريعة الله واستخفاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الاستخفاف بأحكام الشريعة، كالذين يقولون ما معنى قطع الأيدي في هذا الوقت في هذا العصر، هذا حكم قد مضى وانتهى لا يصلح في هذا الوقت، قطع الرقاب عبارة عن عدم المحافظة على حقوق الإنسان، ومن المحافظة على حقوق الإنسان ألا تقام هذه الحدود، لا قطع الأيدي ولا قطع الرقبة، ويعدون الذين يقيمون الحدود أنهم من الذين يضيعون حقوق الإنسان. هؤلاء كفرة في ثيابهم وتحت عمائمهم، والذين يعلنون أنهم علمانيون وإن الشريعة ليس فيها حل للمشاكل المعقدة المعاصرة، لا بد من استيراد أحكام مرنة وضعت لهذا الوقت مناسبة، لا تلك الأحكام الجائرة الجافة لأهل السهراء. هؤلاء مرتدون، ربما تظنون إن هذا إنشاء، ليس بإنشاء، هذا كلام قاله بعض المسؤولين من الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا، وربما سجلنا ذلك في بعض المحاضرات، إلا أننا تحفظنا من ذكر الأسماء، اكتفينا بالإشارة للمصلحة. هذا المعنى موجود، مثل هذا الموقف يعتبر ردة، ولكن أعود فأقول في مسألة التوسل سوء الفهم في مفهوم التوسل عند كثير من المسلمين ينبغي التحفظ في ذلك إلا بإصدار القاعدة، القاعدة أن من صرف عبادة ظاهرة لغير الله تعالى فهو كافر، هذه قاعدة. فرق بين أن تصدر هذا الحكم وبين أن تسمع شخصا يقول أخذ أغثني يا فلان فتقول له أنت مشرك كافر خارج عن الملة، فرق بينهما. أي تقعد قاعدة، بالقاعدة تكفر، أما تكفير المعين لابد فيه من التريث والتأني. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته إلى آخره. وقال الشيخ: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، ولا ينبغي أن تفتري الكذب على الله وعلى دين الله وعلى أخيك المسلم بأن ترميه بالكفر والفسق وأنت غير متثبت في كفره وفسقه. المحذور الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان أخوه سالما من ذلك. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه المسلم، أخاه أي أخا معينا، فقد باء بها أحدهما. فرق بين أن تقول من فعل كذا وكذا فهو كافر، وبين أن تقول زيد بن عمرو الذي فعل كذا كذا وكذا فهو كافر. الأولى قاعدة لك أن تطلقها، كأن تقول مثلا من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، قاعدة سليمة. لكن رأيت طالبا نشأ في بيئة أشعرية لم يسمع من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية، نشأ فيها، ثم سمعته ينفي صفة من الصفات، لا تبادر بالتكفير، التمس له العذر وله شبهة. الشبهة نشأته الأولى في تلك البيئة السيئة، بيئة التأويل والنفي. الحكم الأول صحيح، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذا يقوله السلف ولا يبالون. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قاعدة. لكن بالنسبة للأفراد والأعيان والأشخاص يجب أن تعرف له عذر أم لا، وهل تبين له الحق أم لا، وهل له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح أم لا. لابد من هذا التثبت. إذا انتفت الموانع هذه بعد ذلك تصدر عليه الحكم. هذا ما يريد أن يقول المؤلف وكلامه صريح. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. قرأت هذا؟ أن ينظر في أمرين اثنين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كما مثلنا. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، إجمع ماذا له مستند من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلامه، من قال إنه ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله كافر. هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة عند تطبيقها على الأشخاص فأن كما قال المؤلف. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ذكرنا فيما تقدم إن من الموانع ومن الأسباب ومن الشبهات وجود علم الكلام وانتشار العقيدة الأشعرية بين المسلمين وانتشار أفكار المتصوفة بين المسلمين. هاتان الجاهليتان حالتا بين كثير من المسلمين من أن يفهموا دينهم الفهم الصحيح. أفكار المتصوفة حالت بين الناس وبين الفهم الصحيح في باب العبادة. آراء علماء الكلام حالت بين المسلمين وبين الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة. نحن نعيش الآن بين هاتين الشبهتين، أو على الأصح أكثر المسلمين في خارج هذا البلد يعيشوا هاتين المشكلتين، فيجب تقدير هاتين المشكلتين. إذا جاءك طالب أشعري دارس للعقيدة السنوسية ومتطرق بالطريقة التجانية، تريث معه، استضيفه وأصلحه، وحاول أن تفهمه وألفه حتى يفهم المفهوم الصحيح للعقيدة ويفهم المفهوم الصحيح للعبادة. أما في أول يوم يأتيك نازلا من طائرته أو من باخرته فتجابه: يا مشرك يا كافر، لا لا يجوز، أنت منفر لست بداع، لا يجوز. ينبغي أن تلين له الجانب وتقربه منك فتعالجه. مريض جاءك بمرض، أنت إن كنت طبيب تقول له: روح عني، أنت مريض، فيك مرض معدي خطير، تطرده أو تحاول أن تعالجه بالحكمة؟ هذا هو موقف كثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في كثير من الأقطار الإسلامية بين الأشعرية والمتصوفة. ومن عوفي فليحمد الله، لكن أحمده لله يجب أن يقدر هذه النعمة من تقديرها وشكرها أن تكون ذا عطف ورحمة وشفقة على أمثال هؤلاء، وأن تكون حريصا على هدايتهم محتسبا الأجر على الله في ذلك. المثل العام يقول: اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. الله المستعان. وبعد، ومن أهم الشروط أن يكون الشخص المخالف عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا، يكون عالم وفاهم، مع ذلك تجرأ وارتكب ما يوجب كفره أو فسقه تعصبا لما كان عليه بعد أن تبين له الحق، أو عنادا أو خوفا من السمعة حتى لا يقال له إنه ذهب إلى البلد الفلاني حاجا أو طالب علم فانقلب فخالف دين آبائه وعقيدة مشايخه فرجع وهابيا جديدا. إذا خاف من هذه السمعة وأصر على باطله بعد أن تبين له الحق فهو كافر، لكن في أول الأمر كما قلنا عالجه علاج طبيب حكيم رحيم. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين انتبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعد أن تبين له الهدى لقائل أن يقول إلى متى يتبين الحق، أرسل الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وأنزل عليه الكتاب فقامت الحجة. الجواب: وهل كل المسلمين فهموا هذا الدين ودرسوه هذا الكتاب وفهموه وفهموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، حتى في داخل الجزيرة في البوادي من لم يفهم بعد كثيرا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني شخص سافر في البادية في الجنوب، ولما جاء استضافوه بكرم وسخاء، ولما جاء وقت المغرب طلب الماء فتوضأ واستقبل وسألهم عن القبلة، لم يعرفوا القبلة. أهل القرية في هذه الجزيرة العربية التي خرج منها نور الإسلام ما عرفوا القبلة، اجتهد فصلى فاجتمع عليها أهل القرية، كانوا يقولون له: والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه سبحانه. انظروا إلى هذا التعبير الجيد والكلام الطيب وجهله: والله هذا ما يعرف إلا وجه ربي. طيب أنتم ما تعرفون وجه ربكم، لا تسلوا، ما يسلوا، ما رأوا شخصا يسلي إلا في تلك اللحظة. هذا كم؟ في عام 69 هجري، والوقت تقدم الآن، أرجو إن الوضع قد تغير وإنهم عرفوا وجه ربهم سبحانه وصلوا له وسجدوا. إذا كان يوجد في وقت قريب مثل هذا الجهل في داخل الجزيرة، هل تستغربون أن يوجد ما هو أفظع من هذا في القارات البعيدة عن نور الإسلام في إفريقيا في آسيا؟ لا تستغربوا، الجهل منتشر، الجهل بمبادئ الدين منتشر، والثقافة مرتفعة، والناس طلعت فوق. الله المستعان. لا بد من هذا التبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يريد التوسع في هذا عليه بكتب شيخ الإسلام التي سوف يشير إليها المؤلف، لا نستعجل عليه، سوف يدلنا على المراجع جزاه الله خيرا. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض، من جحد فريضة الصلاة والزكاة والصيام إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. حديث عهد بالإسلام، بالإسلام بمفهومه الصحيح لا بالدعوة. كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في كثير من الأقطار لم يفهموا الإسلام بمفهومه الصحيح، لا يزالون يعتقدون بأن تارك الصلاة مهما ترك سنوات لا يكفر. يأتي في الحج فيقول: أنا تركت الصلاة 20 سنة ما صليت إلا قريبا. جاء للحج فصلى، فيريد أن يعمل شطارة، مضاعفة الصلاة في الحرمين هل تغطي ذلك الرصيد التي ترك خلفه السنوات التي ما صلاها كلها يريد أن يغطيها بالصلوات التي تتضاعف هنا في الحرمين. هذا مفهوم الإسلام عند كثير من الحجاج والزائرين الذين يأتون من الخارج، عشنا معهم كثيرا سنوات وعرفنا مفهومهم. فإذا كنا لا نعذر أمثال هؤلاء حتى يتعلموا، معنى ذلك نكفر أكثر المنتسبين إلى الإسلام، وهذا ما سيبحثه شيخ الإسلام كما سنطلع عليه، وهو ما ينقله مؤلفنا إن شاء الله في الليالي المقبلة. والكتاب مستمر ونحن مستمرون معه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الجدول القديم الذي كان قبل الإجازة نقدر لهم هذا الحرص، ولكن ندعوهم ليستفيدوا معنا مثل هذه المسائل. هذه من المسائل الوقتية التي يحتاج إليها كل طالب علم.